بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيث أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد،
آخر باب في باب الواضح في أصول الفقه لمصنفه وباب الفتية، وباب الفتية. قال: الفتية والتقليد. قال: من كان من غير أهل الاجتهاد ووقعت له المسألة فاحتاج إلى معرفة حكمها، فالفرض عليه أن يسأل عنها من يعلم. انتبه من هذا الكلام، فالفرض عليه أن يسأل عنها من يعلم. أو من يستطيع أن يعلم، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا علمه بالحكم فاطمأن قلبه إلى صحة ما يقول، فعليه أن يعمل به اتباعا لقوله وتقليدا له. طبعا قوله هنا فاطمأن قلبه، أي قلب بقى؟ القلب السليم. ولا يكون القلب سليما إلا بشرع الله عز وجل، يحب الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الأهواء وبعيدا عن حب الهوى. وإلا فلا يمكن يطمئن القلب السليم إلى حل الربا ولا الغناء ولا الموسيقى ولا مصافحة النساء ولا الابتداع والتخريف في دين الله عز وجل، ولا من يقول مثلا باستحباب الصلاة في المساجد التي فيها قبور. ينفع استحباب؟ يبقى استحباب يلزمه أن يقول نصا لا معارض له، صحيحا لا معارض له. أما أنه بيأخذ من بين السطور والأسر واللج وينصب على الناس، طبعا ده إيه؟ ده ضلال وبهتان، لا يدخل لا تحت التقليد ولا يدخل تحت العلم، وإنما تحت التدوير والتدليل. قال: وهذه المقدمة تتضمن أمرين نعقد لكل منهما فصلا. الأول: تبليغ المبتدئ الحكم إلى السائل، وهذا الإبلاغ هو الفتية أو هو الإفتاء. تبليغ المبتدئ الحكم إلى السائل، عمل السائل بالحكم لمجرد قول العالم وتسليما لفتياه، وذلك هو التقليد. عمل السائل بالحكم لمجرد قول العالم، لمجرد قول العالم وتسليما لفتياه، وذلك هو التقليد. طبعا خرج سابقا مرارا وتكرارا المتبع لا يدخل في حد التقليد، وإن قلد من حيث الأصل يعني من حيث الظاهر أو الشكل العام، وإنما هو قلده اتباعا، يبقى حد يقول متبع مقلد، يبقى في حد متبعا لدليله الذي اعتمد عليه فارتضاه، وده منزلة طالب العلم. الفرق الأول قال الفتية. الإفاء تعريفه هو الإخبار بحكم الله تعالى. تأمل من سياق الإخبار بحكم الله تعالى عن دليل لمن سأل عنه في أمر نازل. قال في الأسفل: هذا هو التعريف الذي اخترناه كما ذكرنا في عاد إلى رسالة له الفتية ومناهج الإفتاء، وأثبتنا هناك بالأدلة. فالمراد هنا الإخبار بحكم الله عن دليل لمن سأل عنه في أمر نازل. طبعا احنا عندنا في الحلال بين والحرام بين، قال الله قال الرسول فصل الأمر، ما في كلام فيه لا الاجتهاد ولا فتوى ولا احتنوه. في قال الله قال الرسول عليهم عراس، لا يتغير لا زمانا ولا مكانا، الحكم ثابت. النوازل وصدق فيها الكلام مسمى النازلة، أشياء مستحدث، وعقدنا له أبواب أو بالقياسات أو بالأشياء أخرى خاصة. وهنا لما قلنا ضوابط تغيير الفترة تغيير الزمان من هذا الباب، لا من حيث الأصول، القاضي على المسألة زمانا ومكانا والأمر مقضي فيها، يبقى هنا لا دخل للاجتهاد فيها ولا دخل تخريجها على الزمان والمكان بتوسيع دائرة تسويح الدين على الشيء المكشوف كما نراه في عصرنا. فقول هذا إن شاء الله نحسبه جيدا، الإخبار بحكم الله عن دليل لمن سأل عنه. وقلنا ما الفرق بين الدليل وبين الشبهة؟ الدليل المنصوص عليه في كتاب الله عز وجل، بقرآن الله عز وجل، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو دليل في محله. أما الشبهة لا تسمى دليلا، تمام، بل قد تقضي عليها وتقضع وتندرج تحت التزوير وتحت التدليس إن بان وهنا وإن بان فعضها. حكم الإفتاء، قال من علم الحكم، من علم الحكم فاستفتي فيه وجب عليه بيانه، لقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ده الأصل. ثم تدل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتب، في بعض السياقات عن علم يعلمه. وطبعا هذه اللفظة ما تقولش بقى دي زيادة، هتبقى علم من سئل عن علم، الأصل أنه سئل عن علم فاسألوا عن الذكر إن كنتم، يبقى واضح أنه سئل يعلم، تمام، فاسألوا أهل الذكر، هو أهل الذكر فاسألوه، يبقى الواجب أنه إيه يعلم. فإن غابت عنه المسألة يقول لا أعلم، لكن حد يقول لا أعلم، ما سمعناهاش، أنا ما سمعتهاش إلا من أكابر رحمهم الله رحمة واسعة، وبكل فخر يقول لا أعلم. ونرجعها لمجلس آخر عسى الله أن يفتح بشيء أو لعله يتبنى أو إلى آخره بكل فخر. هذا يفترض، أما أن هو يقول لا أعلم دي طبعا ما سمعناهاش. من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة برجال من نار. طبعا الحديث عاد تحت إلى أحمد وإلى أبي داود والترمذي، هو من حديث أبي هريرة. من حديث أبي هريرة والحديث يعني له أيضا رفعا من حديث ابن عباس عند أبي يعلى، لو يعني حديث عند أبي يعلى وعند الطبراني وعند ابن ماجه أيضا، ولكن بإسناد ضعيف. وبإسناد آخر من حديث طلق ابن علي بإسناد ضعيف في مسند الشهاب القضاعي، وبإسناد ثالث عند الطبراني في الكبير، لكن معتمد على حديث ابو هريره، وهذا يعني يدخل في محل الشواذ حديث ابن عباس، حديث طلق بن وهب، حديث ابي سعيد الخدري، هو عفوا اخواني اذا بخليط، هو حديث ابن عباس عند ابي يعلى، ومن حديث انس عند ابن ماجه باسناد ضعيف كلاهما. ثم معذره حديث عند ابن عباس من حديث ابن عباس عند ابي يعلى 2585، والطبراني 10845، وعن انس عند ابن ماجه 264، بإسناد ضعيف عندي من حيث ابن عباس حيث أنا حيث أبي سعيد حيث أبي عند أبي سعيد عن الإسناد الخدري ده اللي هو إسناده ثالث. لكن طرق ابن علي عند الطبراني المتشابه للقضاء ده بإسناد ضعيف يبقى صح بقى ليه الخلطة اللي حصلت. لكن معه الكل أو يحناك ولا حديث ابن هريرة وهذه الشواهد له من سئل عن علم فكتمه علم يعلمه فكتمه وألزمه الله يوم القيامة بلجام من نار من سئل عن علم يعلمه يبقى مش عارف ما يتكلمش صحيح؟ طيب الشيء معلوم عند القاص والداني في المجال القاص والداني في المجال العلمي العالم وطالب العلم فأفتى بخلافه ده يكون ايه؟ المسألة معلومة تأفت بالخلافة يعني مسألة الختام الأئمة الأربعة وأهل العلم اختلفوا على قولين الوجوب والاستحباب يعني هذا شيء عجيب يعني لسه بنتكلم مع اخواني الفضلاء يقولوا ضعيف مش ضامنين ان في ضعيف انتوا الان يقولوا حس المعطية ضعيف هو لكم مزاج تاخدوا حس ضعيف في مكان وترموه في مكان تاني ما يبقى مبدا عام عندك بلاش حديث المعطية خلينا في حديث عائشة خلينا في قصص السالفين في الايام العصر الاول قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتعايرون بمسألة الختان يعني في ختان مش ملوش اصل دي ختان فجاء الإسلام فأقره بمنطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبلفظ النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الختانات الفلسفة اللغة ده عند الحوى عند غيره بقى يقول لك مش عارف الكلام اللي مخترع عند المفكرين ها طبعا ده تدوير جديد يبقى مسؤول عن علم يعلمه إما أن يعلم فيقول وإما أن لا يعلم فلا يقول فإذا قال على خلاف ما يعلمه أهل المجال يبقى إيه؟ يبقى علم عن تدوير وتدريس اللي هو ايه؟ هو لفظ بقى شرعي لكن في المجال مجال مفتوح انت ممكن تحمله الاطلاق على كل مجال
لا هنا الوعيد هنا
يوقف الاصل فيه العلم الشرعي انه دين هتبقى جريمة يعني مثلا لا ما هي جريمة امتى مثلا هديك مثال لما امس اخ بيسال بيقول دلوقتي هو عنده في مرض والفحوصات الان قالت ان انت احتمال تفشل كلية بعد شهرين ثلاثة الان اصوم ولا ما اصومش فقلت له هو يسأل اولا الطبيب المعالج لك يسأل اولا عن حالتك هو المتابع الحالة هو الذي اقر بهذا في التقدير يسأل عن حالتك الان الحالة اذا صم بمثل حالات الان وعندك نسبة كرياتينين فيها خلل واضح عالية علم ومن بعد ستة العشرة ودخل لابد يخشل البولينة وصف التسعين يبقى لازم في هذه الحالة في مواصفات معينة ممكن ساعتها أبدأ أخذ تمام؟ طب الآن إذا أنا صمت الآن عندنا قاعدة شاعة تقول لا يجوز ترك الواجب خشية وقوع الضرر لا يجوز ترك خشية وقوع الضرر خشية وقوع الضرر فالآن المخطط يسأل هنا الآن إذا صام حزم العلم عندك الآن في هذا المجال قد إيه الضرر المحتمل وقوعه ان قال لي 80% اقول له لا تصوم ان قال لي 20% اقول له صوم طب لو كتم ودور لهوى عنده نطبق هنا ولا لا ما خلاص الحكم عنده بيلزمه بقى انا قرايه لاقص عندي خراج شرعي والان انت مستأمن الان في تخصصك يبقى لجب يجب ان تقول اذا سئل ان تقول بما يملى عليك علم ما ايوه ولذلك دخلنا هذا الجانب ودخلنا ما عدته في كلمه الثقه الطبيب المسلم الثقه طب لو طبيب ثقه وغير مسلم ورجل مشهور بامانته في علمه وان كان غير مسلم اشتهر بذلك يمشي ولا مفيش اقول اشتهر بذلك لأجل علم لا لأجل ديانة أو إلى آخره يعني لأن ممكن يكون في مثلا يعني قاضي عنده ورع غير مسلم صحيح طبيب غير مسلم وعنده ورع ويخاف على مريضه ولا ينظر الى اي شيء اخر غير انه رجل حافظ على امانه مهنه. على امانه ايه؟ مهنه. فذلك اذا كان مسلم وثقه ايضا طبعا له يبقى منسول عن علم فكتمه الجمه الله يوم القيامه بلجام من نار. هل لهم كهذا الحديث تفسير او لهم تاويل عندما يزورون وينصبون ويدلسون ويسوحون الدين ويضربونه ليمشي مع الاهواء والفكر العلماني؟ لا. من سئل عن علم فكتمه الجمه الله يوم القيامه بلجام من نار. طبعا اذا مات على ذلك الا ان يذوب وان يرجع ويعلن يبقى نسال الله سبحانه وتعالى. نعم ستظن النصوص
يعني مثلا اذا بين هذا الامر الان مثلا ربما حصلت حاجات معينه مثلا لو بين مثلا اتكلم مثلا في مساله نقص خلق تفصيل وصير على ذلك كلام عوام
لا يبقى لو قلنا بضوابطها من خلال ما انت هتكلم ماشي صحيح. لكن مساله الان خلينا مساله الخدان اللي عامله غبش الان عند الناس الان ايه المضره اللي فيها؟ هل خلينا ما زالت نقص ماشي هتكلم الناس بما لا يفقهون ولا يعرفون يبقى حاجه عنده خلل. لكن فهمني لازم اكلمه لازم اوضح المساله وافهمه ليه ان هو هيوصل معاه طريق مزيد ومش هفهمني اوقف حتى لو كان عندي علم في هذا الجانب بقول له انت مش هتفهمني الان اجلها بعدين. زي بالضبط طفل لما بيتقلق ابنك بيتقلق بقضيه مشكله انت ما انا ما عنديش القدره ان انا افهمه بالطريقه اللي انا عارفها فبقول له اجل دي بعدين افهمها لك حتى تدخل في الوعيد شيء طبيعي هتقول بالفطره وبالعقل الفهم تقول لا تدخل في الوعيد.
ويعاءً لو بسطوله لشفع هذا العلم. وده هنا في جواز كتب بعض العلم خشية أن يقع الضرر مثل أنه وبرضه حديث الهريرة
إذا لا ضوابط إذا المقصود لها ضوابط ليس على وليس على الإطلاق جريانة على الإطلاق خطأ صحيح؟
يبشر الناس قال لا تبشر في الحكم على حديث على حديث معادي المجاورة
يعني اذا هنقول برضه نرجع القاعده اللي احنا كل زمان لا يجوز تاخير بعد نص الحاجه وفي المقابل يجوز تاخير بعد نص الحاجه دي صحيحه ودي صحيحه ولا لا؟ القاعده دي صحيحه ودي صحيحه ولا ايهما خطا؟ لا يجوز تاخير بعد نص الحاجه قاعده المشهوره ويجوز تاخير البيان عن نص الحاجه علمه انا صح وثاني علمه انا غلط
بس الاصل لا يعني الاصل انه لا يجوز تاخير بناء نص الحاجه
ده الاصل برضه طب انا عارف ان الاصل خلي عندك فقه انا عارف ان الاصل
طيب احنا
لكن قول لي بقى هنا الان هتجري الكلام ده على كلام قاله الشيخ محمد الان انت قول لي انت قول لي اي نعم لكن في الاصل او لا؟
لا انا بس الاصل قال لك اصل
انا بسالك سؤال لا يجوز تاخير بناء نص الحاجه قلت لي صح تحتها بقول لك يجوز تاخير بناء نص الحاجه قول لي صح وبعدين علم
طيب انا قلت غلط وعلمت يعني انا قلت غلط في نفس الوقت علمت
لا ازاي قول لي صح وعلم لا قول لي صح وعلم يعني الاصل كده ما تقوليش غلط اديني اجابه امريكانيه ان انت لما بتكلم كلام موزون كلام كبير هقول لك انا عبد فاهم خلاص عارف هو هيعلل بايه اي نعم يجوز بس وسكت باي ضوابط يا شيخنا هتقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قضيه لكن قول غلط لا غلط يا غلط لكن قول لي صح وعلم دي بدايه اسمها اجابه ايه؟ خرب بيت الامثال. طيب ولا يجب عليه الافتاء الا بشروط. الاول ان يكون عالما بالحكم او متمكنا من تحصيل العلم به بيسر. واضح الكلام ان يكون عالما بالحكم او متمكنا من تحصيل سولتي في سؤال مش حاضرني في كلام فمعذرة ان شاء الله نكون على اتصال رقم التليفون ونتصل على بعض. هذا الحديث ده والله مش تذكرت الان اشوف ان شاء الله وبلغه بالحكم. الامر بكل فهم تمام؟ ان تكون المساله قد وقعت ما تقولش كلام ايه؟ لسه هيجي طب لو حصل لما يحصل بقول. دي ضوابط مهمه فان لم تكن وقعت لن يلزمه الجواب الا ان كان في المساله نص معلوم. بمثل ما سأل يقول والله كان في نص يقول كذا كذا يبقى خلاص يبقى انا بتكلم بالنص لا بفتوى بشيء مثبت ألا يخاف من ترتب شر على الفتية أعظم من عدم الإسلام. ألا يخاف من ترتب شر على الفتية أعظم من عدم الإسلام. ويبقى هنا الكلام اللي قاله الأخ محمد حسني يكون إيه له يعني هنا بقى الكلام مش الخوف بقى من الحاكم او ولا عشان ما يغضبش عليه ويزعل الكلام ده وصوله، لا الخوف من ايه؟ عندي مصلحة وعندي مفسدة، عندي خبر هيبقى في مفسدة كبيرة. ولذلك تعلمنا مشايخنا ان في اشياء تقال للخواص وما لا تقال للعوام، عوام الناس جمهور الناس والعكس. وضربنا امثله واقعيه مع بعض اخواننا مع كادر المشايخ رحمهم الله وحافظ مرضاه منهم مع انها مخالفه للظاهر لظاهر النص وله متوجه عنده على اثر الضروره وجهه المحظور بقدره.
النظام القصير من كل ذلك اثر على النفس لم يجده بعض العلماء للعالم المتقضى به الذي يقول به انه فعلا انما كثير من العلماء النظام القصير دفع اثر على النفس لانما كان مضطرا ومضطرا الى الجماعه
انه كان عالما مثلا قال الفضل مثلا فقال الناس جميعا تفوق، فهذا
لا يجوز
الحق
ان يحكم البيان
دفعا عن الفرع. ان كان عالما مشهورا مثلا نعم. الرابع الا يغلب على ظنه ان المستفتى يريد اتخاذ الفتيا حجة له على باطل. عمال يجيبوا يمين يجيبوا شمال زي ما بيحصل مثلا بعض الجماعة اللي هم المذيعين النصابين اللي هم مثلا بيجي عمال جاب مثلا شيخ قد يكون رجل مثلا من اهل الفضل ويقول له بص زي ما سمعت احدهم يقول لي بص بقى ما تجيبيش يمين شمال هي كده راح من الجامع. الجماعة اللي جيب بقى من تحت الكوبري معرفش جابوا منين، هو بس عاوز يرضي صاحبنا عشان يجيبوا تاني في التلفزيون وفي الاعلام وبتاعه وكده وتبدا ايه الناس تسقفوا له زي ما بيسقفوا للاخرين ويبقى ماشي معاه. يا عم الحاج يعني بول الرسول ده يعني قال والله ما مش عارف يعني بول ده هو صحيح في البخاري بس ما اعرفش ممكن يكون اتقال ساعتها لناس غير الناس اللي موجودين بس يعني مش خلاص وراه مين؟ وراه صاحبه. والعجيب جاب واحد نصراني في الايه بالقضيه علشان يعني في محيط الكلام يعني ها وجابوا طبيب هو كمان من الاطباء اللي هم يعني تربوا بين احضان الغرب الى اخر هذا الكلام. المهم طبعا المذيع سيطر عليه لانه ولدك بضاعته ايه؟ هربانه. لا عنده نصوص ولا عنده اصول ولا كانت الجلسه خالصه لدين الله، انما هي لاجل شهره من ورائه. هذا وان ملاحظه الامرين الاخيرين امر زائد على الاجتهاد، لكن ملاحظتهما لا بد منها لوقوع الافتاء موقعا. حقيقه عمل المفتي. قال عمل المفتي يتألف من عنصرين، الأول الوصول إلى معرفة الحكم المجرد أي المبدأ العام المستخلص من الأدلة، ويخرج إلى ذلك بمعرفة توثيق النقول. الجد وقع الوصول إلى معرفة الحكم المجرد أي المبدأ العام المستخلص من الأدلة ويخرج إلى ذلك بمعرفة توثيق النقول. بيقول وثق قبل ان تتكلم، تمام؟ وثق قبل ان تتكلم. لكن يكون حطاط حاطب ليل يبقى لا يصل حاله عمل كعمل المفتي وفهم دلالتها. ما هو اذا لم يوثق او وثق فبان ضعفه او بطلانه يبقى ده قضيه، يبقى كل ما بعده ايه لا يلزمه، يبقى فيه ضوابط. ويصل إلى ذلك بمعرفة توثيق النقول وفهم دلالتها وبالاجتهاد القياسي أو الاستدلالي أو غيرهما كما تقدم في الأبواب السابقة. طبعا بالاجتهاد قلنا في الاجتهاد القياسي، القياس مبني على إيه؟ وعاوز طبعا في شروط القياس وضعنا فيها ضابط مهم هناك، ها؟ وإن المسألة المستنبطة بالعقل اللي فيه قياس على نص على الأصل وعلى الفرق والعلة بينهما عايز إيه؟ عايز عقل سليم وعقل مخلص لدين الله صادق لحبه لله ولرسوله وإعلان لهذا الدين لا لأجل شهرة ولا لأجل إرضاء أحد ولا لأجل كذا، لأن هذا دين الله يجب أن يعلن كما هو. الثاني التطبيق على الواقع، ما جيش أقول لك هذا حرية رأي كل أحد رأي، لا مش حرية أحد رأي، الرأي يعتمد على الأصل، والأصل هو قال الله قال رسول الله بفهم سلف الأمة، وما خالف يضرب به عرض الحائط ولا عبرة به لا وفاقا ولا خلافا. تمام، التطبيق على الواقع، فإذا علم المفتي الحكم المجرد نزله على حال السائل وظروف مسألته، ويكون ذلك بأن يعلم الحالة المسؤول عنها حتى كأنه يفهم الواقع تماما، يفهمها وبعدين من كل جوانبها ولا يتسرع، ويحيط بها بالاستفصال عنها من السائل نفسه. وهذه واقعة، يعني لما أظن سألت عن بعض إخواننا الفضلاء في المحيط بعض مشيخنا ناس الشيخ المضر رحمه الله، أجيب زوجتي ولا لا؟ أقعد أسأله عن حالك هنا يا ابني وحالك المادية ومين اللي معاك ومين ومين وزوجتك وحالها ومتحجبه ولا لا، وإيش إيش 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 كنا في موضوع طويل، وأوضاع البلاد هنا وكيفية خروج اللي هي الجهات المرافقة، ولا تيجي حطنا قدام الامر الواقع بالاخطاء اللي موجوده هناك والشده اللي موجوده هناك وبين الشده اللي موجوده هنا وبين الوضع المادي وبين حال الكفاله، كان الافتاء حتى. ولكن امام الملا يحرج. شوف الكلام، فقه لاجل دين، لا لاجل هوى. ومن غيره إن لزم ويستوضح من القرائن المحكمة، بالإيه؟ بالواقع، ويستوضح من القرائن المحكمة، لأنه الاثنين هو بغيطه ليه؟ بغيطه دين شرع، لا هوى، لا إرضاء السائل، لا. فإذا قصر كديه الصورة الكاملة للواقعة عرف من تفاصيل الصورة ما له تأثير في الحكم وما لا تأثير له، خلاص تروح بس بشرط يكون متحجب. يبقى هو حجم على فتنة ممكن تحدث، قطع أواصر الايه الفتنة، وعساها تمشي في صحبة رفقة تقيها، انت معايا؟ يبقى اصبح ايه ضايع أواصر وصلات الفتنة، تحتجب ووصلها محرم ويستلمها محرم، وتكون في رفقة صحبة تقيها اثناء السفر. ونسأل الله أن يعفو عنه. برضو إذا عندي هنا الضرورة تبيح المحظورة الضرورة بقدرها، لما أقدر أصبح المحظورة وأقطع الشطر الثاني لأني في البحر، يبقى أنا مزور وأنا إيه؟ وأنا نصاب وأنا المتكلم في الدين. ثم يتأمل أبواب الشريعة، يا شوف ما أسبش حاجة، ثم يتأمل أبواب الشريعة وتفاصيلها وتفاصيلك أبواب الشريعة، مصالح حمدتها جلد المصلحة ضر المفسدة رحمكم الله، وتفاصيلاتها ليعلم أي حكم منها إن تضر المفسدة وإن تجلب المصلحة، وأي تفصيل توجد علته في تلك الواقعة وتتحقق شروطه فيها فيعلم انطباق الحكم عليها فيحكم عليها بذلك الحكم. وهذا إن لم يوجد في تلك الصورة مانع يمنع من دخولها تحت الحكم، وهذا ما يسميه الأصوليون تحقيق أمر. طبعا أنا قلت الواقعة اللي تعبتني تحقيق المرار، يعني الشيخ لماذا لم تطلق لحياتك؟ يقول لك المساكين دول ما بيبدوش من الدين إلا بس في الجلبية وتطلق اللحية، وما عرفوش تحقيق المناط في النص. هذه الكلمة اللي قالها وعصبية. طبعا أنا ما في بينه وبينه اتصال زي ما اتفقنا، ما فيش بينه وبينه اتصال، خلاص هو قال طلبه التحقيق إنه تتكلم كلمة كبيرة في وزنها 90% من المجتمع مش فاهمها ولا عارفها. كيف تحقق المناط وما علاقة تحقيق المناط هنا؟ ما حكم إطلاق اللحية؟ لماذا يا مولاي ما تطلقش لحيتك؟ لماذا لم تقتدي بحبيبك المذموم عنده رسول الله؟ أواجب هي أم لا؟ إذا اقترن القول بالسؤال اللي جبته، إذا اقترن القول بالفعل الرسول أمر بأمر وفعل ذاك المأمور به أو الآمر به يدل على الوجوب قولا واحدا حكم فقهي أصولي. لماذا لم تفعل المسكين؟ معلش يضحكيك مناط الحكم. ايه مناط الحكم هنا؟ اذا حكم إذا لا يجوز ترك الواجب خشية وقوع الضرر، اذا منعت منها خلاص يبقى اسمع المانع تمام، لكن ما في مانع، حذف ذاك من عنده، حذف ذاك وانت المقتدى به يجب عليك وجوبا ان تطلقها اقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ادي تحقيق المناط وادي سبل تحقيق المناط، اي تحقيق علة الحكم في المسألة المسؤول عنها. لماذا امرنا باطلاق اللحية؟ ما علة الحكم؟ لماذا اطلق اللحى؟ لعل تدل خليفة المشركين؟ في بعض المشركين
كيف دلوقتي
بقى دلوقتي انا خلف واحد ها هو في الكلام ده حاجه، انت بتقول الكلام ده كطالب بتقول الكلام ده، لكن هو مش الكلام ده بيتكلم الايه كلام المصاطب امام الناس. لكن على كل حال هذا تحقيق علة الحكم في المساله المسؤول عنها، وطبعا تقدم بيان هذا الكلام. وهنا الفرق بين الفتوى الخاصه والعامه واطراف جلب المصاحب المساله كما تقدم. وبذلك نكون الفتية هي تطبيق، هي تطبيق الشريعة على واقع الحياة. تكون الفتية تطبيق الشريعة على واقع الحياة، لا طبعا لضرب النصوص، لا لضرب النصوص، ضرب النصوص تمشي مع الناس والجمهور وطقوس الناس طبعا ده تخريب في الدين على دعم الفقه ايه الفقه المنصر، هذا تخريب وليس تيشيرا. وهذا العنف الثاني لا تبينه الأدلة، بل هو عمل اجتهادي صرف ولا غنى عنه بكل اسم الكلام. تقول ايه العنف الثاني اللي بتكلم عنه بقى صديق وسلم يسمى تحقيق المناط، الشيء منصوص عليه ها بالقول والفعل معا، لا يقول لك تحقيق المناط وهو العنصر، وهذا العنصر الثاني لا تبينه الأدلة بل هو عمل اجتهادي صرف ولا غنى عنه بكل الوقائع، ومذلة أقدام لمن لم يتثبت ولم يمارس. من لم يتثبت في ايه؟ صبر ما في الباب من المرويات والأدلة وتوثيق الأدلة ها الأصول وتوثيق وتنزيل الأصول وتخريجات وتفريعات وهذه الأشياء ها يبقى لها ولم يفعل. لكن لو مش على مبدأ بقى قول عائشة من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه، والعكس ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا من الزلات ومن المهالك، وأن يوفق من أراد رفعة الدين، وأن نزل من أراد ضياع هذا الدين، والدين باطن ببقاء الله، والله حي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم. مؤهلات المفتي، قال من شروط المفتي أن يكون مجتهدا. مين يشهد من الاجتهاد؟ مش الوظيف، لا أهل العلم المشاهير الأقران، علمه صح وعلمه وزور علمه على الملأ وأمام كل الناس القاص والداني واحتكاكه واحتك بيه ونشوف. انا قلت فلان وقعدت معاه 50 مجلس هو لا شاف ولا قعد معاه ها؟ لا شاف ولا قعد. تدليس، هذا تدليس، هذا في علم الحديث يسمى تدليسا، وممكن يكون بدلها في بيساوي، وفي هذه الحاله يبقى ايه جريمه وتدليس شيوخ. يعني يقول للناس الناس ما جرينا في حاجه، لا عارفين من ده ولا عارفين من ده. من شروط المفتي ان يكون مجتهدا، ولذا لابد ان تتوفر فيه شروط الاجتهاد، وقد تقدم ايضاحها في باب الاجتهاد. والله لي ثلاثة شروط أخرى. الأول أن يكون عدلا، أن يكون عدلا. أظن ذكرنا شروط العدالة عن ابن مبارك، ذكرنا خمس شروط تذكروها؟ لما سئل عن العدالة، العدالة عدالة الراوي ها؟ في الراوي ذكرناها خمس شروط. أن يكون كذابا، أن يكون شاربا، أن يحضر عصاة الجماعة، أن يكون في 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 دين قربة، ها؟ هل شرطنا ما شرطنا في أحمد؟ صحيح؟ لا ما في أن رجعوها أنا جاه إن شاء الله أن يكون عدلا، لأنه مخبر، مخبر عن من؟ من سئل عن علم يعلمه في دين ربه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ومخبر عنه. لأجل ذلك خطورة الكلمة، خطورة الكلمة أن تتكلم بلسان حال رسول الله، بلسان ما قال رسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجب عليه توثيق ما يقول، أن تتوثق الآية. قال الله في عمران في البقرة في النساء، قال لماذا لم توثق؟ قال رسول الله. ها؟ تزوير في دين الله، أن يكون عدلا لأنه مخبر، وخبر الفاسق لا يقبل بخلاف اجتهاده، فقد يجتهد لنفسه ويعلم صدق نفسه. يبقى يضاف إلى السابق أن يكون عدلا، شوف المفتي، لأنه مخبر، فإذا انتبت عن شروط العدالة كان فاسقا، ومن ثم لا يقبل خبره ولا فتواه. يبقى ينفع يسأل واحد بيدخن بيشرب دخان، واحد مزبل وبيجرجر إزاره تحت تحت الجزمة، واحد حليق، كل هذا يسأل فيكفي؟ بيسمع أغاني وبقى قواعد الأنس، الحمد لله لا تزال خطتكم المدى على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالقهم ولا من خذلهم حتى في أمر الله هم على ذلك يفضحون، يفضحون ولا يفضحون، هم يفضحون ولا يفضحون أبدا، لأنهم مع الله والله عز وجل معهم. جودة القريحة واليقظة وكثرة الإصابة، فلا تصح فتي الغبي والمغفل، لأنه ضغط عليه إخوان المستفتين إلى آخر ما ذكر، أن تكون له نية صالحة. نية صالحة إيه؟ نبقى الدين، نشر الدين الصحيح وعزة الدين وقلب مصلحة وفرق مسألة، ليكون لكلامه نور ويكون له القبول لدى المستفتي. من اللي جعل لكلامه نور وجعله قبول؟ الله، الله، أن رب العالمين يملك كل القلوب ويلينها ويقسيها حسب محال. ومن اشتراط الاجتهاد في المفتي يعلم ان من يخبر بما في كتب الفقه لمجرد ذكره، لمجرد هو السبب ده عندك كده. ومن اشتراط الاجتهاد في المفتي يعلم ان من يخبر، ها يعلم، عندك شغلة؟ عندك شغلة؟ يعلم، ها؟ طيب. أن من يعلم بما في كتب الفقه لمجرد ذكره فيه، فيه وعندك؟ آه. أصلا عندي هنا إيه؟ عندي هنا خلاص كده من هي. فليس عمله ذلك إفتاء، وإنما هو مجرد نقل لغير. شفت الكلام؟ ذكر تحت كلاما جميلا قال: ولهذا ينبغي أن تكون فتي العاد المقلد بصورة النقل. والكلام هم جد بأن يقول قول الشافعي مثلا في هذا كذا وكذا، او يقضي كذا وكذا، يعني يقول قائمة انتظر قال الشافعي او قول الشافعي، اجيب نص مين؟ نص الشافعي. قلت ابو حنيفة قال باخراج القيمة، اجيب نص قول ابو حنيفة باخراج القيمة. انت لقيتها؟ ان يجوز اخراج القيمة في زكاة الفطر بالنص مالا منقول عنه ومحررا بالمذهب الحنفي، يعني هذا موجود محرر ويعتمد يبقى النقل بالنص تمام، لكن ما جبش يقولي انا فهمتها قد افهمها ما لا افهم غير، لقد تكون عندي قرائن عند الغير قرائن ليست عندي، يبقى لازم اجيب كلام الامام المنقول بالنص ولا يقول بصوره من ينشئ الحكم من عند نفسه. وقد نبه النووي وغيره على مثل هذا وبعد الى رسالته الفتية، الا انه بالتطبيق على اللغه لا يكون الا مجتهدا كما بيناه هذا. وقد تكلمنا في شأن الإفتاء وأداب ومسائل في نهاية الإفتاء لآخره، وأنا أذكر في كتاب اللي هو كتاب الفتاوى جماعته كان برضو فيه مقدمة لطيفة عن الإفتاء وبشيء يعني برضو لو حبيت الرجوع إليه أو أصورها منه ضرر النظر للفتاوى المعاصرة، وضعت فيه أيضا فصلا جيدا عن الإفتاء وأداب الإفتاء وضبط الإفتاء فيراجع. الفصل الثاني التقليد. قال التقليد هو قبول قول الغير من غير معرفة بدليل. طبعا دي جريمة كبرى بقى، صحيح احنا قلنا يعني ايه اذا قلت اتباعا اذا في الحالة دي اقتنعت بهذا النص وانت تستطيع ان تنظر في هذه النصوص وترجح بين هذه النصوص، اذا في هذه الحالة انت متابع مقلد، قلنا انت متابع ولست مقلد. الصورة صورة ان اتبعت هذا الامام قلته اتباعا على الاصل الذي قال به، وفي هذه الحال أكون متبعا ليس وليس مخلدا. يبقى أن التقليد قبول قول الغير من غير معرفة بدليل، فليس عمل الإنسان بناء على ما فهمه من آية من كتاب الله تقليدا، ولا العمل بالحديث كذلك تقليدا، ولا بالإجماع على القول به. طبعا على القول به مش محتاج أن أقول القول، طبعا دليل معتبر بعد الكتاب والسنة، فمش بقى بهل في واحد يوصل الإجماع، يبقى لا يعتبر إنكار ولا مخالفا لقول ما عليه جمهور الأمة سلفا وخلفا. يبقى القول به هنا هو كان عاوز يقول لك إن هناك من يقبل أن يقول الإجماع، وطبعا هذا كلام مخالف تماما لما هو معلوم كما سبق. وقد اختلف الأئمة في حكم التقليد على ثلاثة أقوال. الأول فبعضهم حرمه وبعضهم أوجبه، وبعضهم أوجب الاجتهاد عند إمكانه وأجاز التقليد عند تعرض الاجتهاد أو تعسره. فقالوا إن العمي الذي لا قدرة له على الاجتهاد فرض التقليد. العمي الذي لا قدرة له على الاجتهاد يلزمه الايه؟ التقليد. والذي شبه طرفا من العلم ولم تتخصص له قدرة الاجتهاد يقلد، وله أن يسأل عن الدليل ووجه الاستدلال. والذي تخصصت له آلة الاجتهاد وشروطه وضاق وقته على الاجتهاد يلزمه له التقليد. والذي خاص له بعض الشروط دون بعض يجتهد فيما يحسنه ويقلد فيما لا يحسنه، كمن خص آلة الفهم ولم يخص معرفة الطرق ثبوت الحديث يقلد في الثبوت ويجتهد في الدلالة. طبعا المختار في هذه المسألة لا بأس بالتقليد مع معرفة الدليل، لا بأس بالتقليد مع معرفة الدليل وفهم ما يرشد أو أرسل إليه، وهنا يسمى اتباعا لا تقليدا، والفارق بينهما هو العلم. وطبعا هو عاد هنا شيئا معذرة في قرآن الحضر، قال والشوكاني ممن ذهب إلى أن التقليد حرام، ولكنه أثبت واسطة بين الاجتهاد والتقليد سماها الاتباع. وأنا قلت إن شاء الله في كتاب الخط الولي هذا الذي أقوم تحقيقه يسر الله إتمامه، يعني تكلم فيه بشيء رائع عن التقليد وكيف عنف المقلدين تعنيفا شديدا، فلعله رحمه الله اراد هذا التقليد الاعمى المعنف اتباع المذهب، وانه يرد النصوص مقابل انه يتبع الامام الفلاني. وطبعا جعل هذا جريمه كبرى ان النص خالف امامه اتبع الامام واخالف النص، طبعا اتعب هذا، فلعل الامام رحمه الله يقول بهذا الكلام، وإلا فالإمام الشوكاني نفسه رحمه الله ممن يذكر الفقه المقارن ويرجح بين النصوص الأدلة، فهو في هذه الحالة يتبع، وإن كان الصورة صورة من حيث الظاهر هو قلد إماما من الأئمة، لكن قلده إيه؟ اتباعا على دليله بدليل أنه ارتضاه بقرائن فقال به. يبقى الإمام الشوكاني قال ابتداء أم قالها اتباعا؟ قالها اتباعا. فالذي يقصده لعله رحمه الله هو التقليد الأعمى حتى ولو كان في خلاف النص. وطبعا هذا كما نراه في عصرنا عند العقلانيين عند مدرسة العقلانية طبعا معلوم رؤوسها الآن وطبعا كشروا عن ألسنتهم ويقولون على مرأة عبر التضعيات ووسائل الإعلام يعني أصبح يصادمون والنصوص الشرعية صراحة صراحة ويقولون بما يملى عليه العقل وطبعا هذا بهتان يأباه الله ورسوله وقد قال جميل جزاك الله خير يعني شوف هو بيقول يعني انا الناظر الذي يقلل ما هو خد عنده ملكة ايه انا الان الان انا يعني هو اثنين في عمي الرجل عمي جمهور الناس له ان يقلل طب لو اشيع عن المقلد هذا الذي يعنيه الاخ شريف لو اشيع امشور بقى اشتهر عن المقلد انه متساهل في الفتاوى وان بضاعته مزداد وشور عنه وشاد وفاح امره بين اقران من العلماء وبين طالب العلم النشطين فماذا يكون حال المقلد لا يجوز له ان ياخذ هذه الحاله وهذه بفتوى وهذا كلام جيد لكن لو الامر يعني على لان انت استفتاء بقى يقول لك ايه حذر يا صديق الرجل العمي يشوف مين اقربه من اللي ياخذ تمام طب قلت انا كعم صاحب هوا مبتدا ان انا حاجه عشان احطها في رقبه عالم وزراء زي ما قالها كثير من الناس ينفع ما ينفعش ايضا ده ضابط طبعا ضابط مهم بالنسبه للطالب الطالب الذي ينظر في المساله الفقهيه وعنده ملكه الترجيح بين كلام الائمه رحمه الله بناء على النصوص الشرعيه فبهذه الحاله يلزمه وجوبا ان يتبع فبهذه الحاله يتبع بالنصوص ام يتبع تحليلا اللي هو اتبع بالنصوص وان كان فلان واخذ براي فلان وفلان وحجه فلان وفلان هكذا الادله هو ارتضاها ان اجل ذلك اخذ بها تبعا للامام الفلاني والامام الفلاني وهذه الحاله تفصيل جيد منه جزاه الله خير فقد قال بها بعض من سبقه من المحققين يعني كل سلف يعني في المساله ومعناها ان من لا يعلم من لا يعلم او من لا يعلم ولا يستطيع الوصول الى العلم بنفسه يسأل العالم ولكنه لا يمنع ان يسأله عن رأيه واجتهاد وانما يسأله عن ايه ما دليلك يا مولانا ما قولوش يا اسكت خد الفتوى انت مالك مال الدليل لا من حقك انت مخبر عمن عن شرع والشرع ايه قال الله قال رسول لا تخلو مسألة ما عن قول الله وعن قول رسول الله صح عن رسول الله بينهما سلف الأمة الأصحاب رضي الله عز وجل عنهم جميعا وإنما يسأله عن الأدلة التي يعرفها من الكتاب والسنة ليذكرها له فيعمل بها إذا هو مسؤول ابتداء أن يؤصل كلامه أو يوصل كلامه بقال الله قال الرسول قال الشوكاني والحاصل أنه لم يأتي من جوز التقليد فضلا عمن أوجبه بحجة ينبغي الاشتغال بجوابها قط ثم قال وأما ما ذكروه من استبعاد العفة ومقصرون نصوص الشرع وجعلوا ذلك مسوغا للتقليد فليس الأمر كما ذكروه فهنا واصلة بين الابتهاج والتقليد وهي سؤال الجاهل العالم عن الشرع فيما يعرض له لا عن رأيه البحث واجتهاده المحض لا لابد أن نسأله عن الدليل وهو طبعا لو متمكن لابد أن يبني كلامه على قال الله صح عن رسول الله لا قال فلان وفلان 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 وبناء عليه بناء عملته بالفلاني فالفتح طبعا هذا لا نعرفه لا تعرفه الأصول أبدا وهذه الأصول لا نعرفه في الأصول ولا تعرفه الأصول قال وعندي عند المصنف أن القول بعدم جواز التقليد غلو وإفراط طبعا على الوجه الذي استبان لنا وإنكار للبدهيات فأين يجد كل واحد من المسلمين الوقت الكافي والقدرة التامة لإثبات الأدلة الشرعية بالنقول الموثقة ثم الاجتهاد في دلالته وخاصة عند التعارض أو خفاء الدلالات ومن قال إن بإمكانه مكان ذلك فإن القول دعوة يكذبها الواقع والاتفاق الذي قال به الشوكاني رحمه الله غير مقدور عليه في العالم بالنسبة إلى عوام الناس، فليس كل واحد منهم قادم على الفرق. طب بالنسبة للعوام ده كلام منتهي، لكن بالنسبة للخواص طبعا الأمر مختلف تماما. والقادرون عليه ليس عند كل منهم الوقت الكافي للدرس والتحصيل، لكن إن تمكن يلزمه ذلك. ثم لو كلف المفتي بيان الأدلة لكل من سأل مع بيان تعارضها والترجيح بينها ومع تصحيح الأحاديث أو تضعيفها ودخول ذلك لذاق وقته عن ذلك. وطبعا الكلام مش هو ده طبعا بصورة العرض لطالب العلم، لا يمكن أحد يقول هذا الكلام صحيح، لكن لدى علمنا من مشايخنا المتمكنين أن نكون مثلا في المسألة بكل اختصار. يمكن ده مدون في كتاب الفتاوى مثلا يقول لك إيه على ما تقول لك الراجح من قول أهل العلم صحيح؟ خلاص يبقى هو اختار قول وحط دليل، يبقى معروف عند القارئ أو عند المستمع النزاية فيها قولين أو أكثر من قول، وهذا الذي اختارته من ذلك قول. ما قلناش إحنا التفاصيل طبعا، بس يقول كده، بس محاج يقول كده حصل على المختار من قول العلم أو كلام أو قولين أو كلام ده، لأ محاج يقول كده إلا من رحم الله سبحانه وتعالى من أهل الفضل وأهل العلم. وحتى الحديث مثلا له بقى خرج الحديث وغلاء، هو الحديث في الحديث الصحيح صحيح أو ضعيف، وضعيف إيه وجه العمل بضعف عندي إلى آخر. لكن أنا أقول كده خلاص، وفي الحديث وفي الحديث وفي الحديث، شو أنت بقول لك دور أنت بقى يا دور أنت صحيح؟ هتروح تدور إيش اللي باطل في موضوع في ما لا أصل له ولا في الحديث، طبعا هذا لا يصلح ولا يصلح ولا يستقيم. قال ولو فعله صباحا الكلام ليس على ظهره كما قال هذا، اذا كان حتى لا يفهم من كلام المصنف سعى بذلك، يعني هو اي نعم يحط عذر الان يضع عذر للمفتي، لكن المفروض يرعى بضوابط، هذه الضوابط مهمه صحيح. اي نعم هو اذا قال كذا وقال كذا وقال كذا، احنا برضو ما نطلبش منه التوسل، نطلب منه في جمله واحده ان يطمئن السائل الى صحه ما يقوله هو. ولو فعله مع المستفتي الاول والثاني والثالث لعجز عن الاستمرار بذلك وداء الحق به. طبعا على الوجه المستفيض او الواسع هو طبعا لا يلزمه ذلك يعجز ولا شك، لكن على وجه الاختصار يلزمه يعرف ذلك كل من انتصب للفتيا وما رفع. واما ابداء الحكم مع اعطاء الدليل في انتباه الكلام، واما ابداء الحكم مع اعطاء الدليل الراجح عنده دون تعرض لسائر الادله فليس ذلك كافيا، ولا تتحقق به درجه الاتباع المذكوره. ازاي؟ انت بتكلم جمهور، بتكلم طالب، الطالب عارف انت بتقول، هو شارب من اللي انت بتشرب منه واللي انت بتكلمه، هو عارف الكلام، ما الامر عنده هين، هيعرف بلد العكس هذه كلامك، وكلامك كلامك اللي جبته منين وانت مصيب فيه ام مخطئ. انت بتتكلم جمهور الان عامل عاوز يطمئن ده كلام الله، عاوز مني هذا كلام رسول، عاوز يطمئن المساله ده كم، او انا اخترت هذا للايات 1-2-3-4 بدليل. لو انا قلت كلام سؤلتي في مساله وقلت هكذا مطلق يجوز، وسئل الشيخ هاني او الشيخ شريف او الشيخ احمد او الشيخ محمد سئل بسؤال تمام، فقلت بدليل نون اقرب وانقص نفس المستمع، حتى ولو كان رجلا يعني اقول ايه راجل عام ابيض، ها شيء طبيعي هيقول الله يعني الرجل ده طب ما تزبطش زي وليه صحيح، يبقى نون اوثق في المستمع الذي يقول قال الله قال رسول الله ويذكر وينزل على الواقع يقول الله. انا مش بقول له اشرح له بقى اقول له كتاب، لا وثق ما تقول حتى يلقى هذا الكلام قبولا في نفس المستمع، وهذا واقع موجود صحيح. طيب قال ومن جهة أخرى لا نرى حجة مع موجب التقليد. شوف الكلام، لا نرى حجة مع موجب التقليد على كل أحد حتى على العلماء، ولا مع من قال بقفل باب الاجتهاد والإلزام بالتعصب المهدد. طبعا هو منصف الجانب طبعا، وأولى الأقوال عندي بالصواب هو القول الثالث الذي ذكرناه آنف مع الاسترشاد بما ذكره الشوكاني في مسألة. إيه القول الثالث ذكره اللي هو هناك اللي هو مسألة الإيه الوسطية في التفصيل في مسألة متى أقلد ومتى لا أقلد. يبقى الأصل عندي الاتباع، نحن مطبقين على هذا الكلام، الاتباع في حق الطالب في حق الدارس لا بد من الاتباع، والاتباع يلزمه معرفة الدليل. ده القضية، لأن ده العامي يسترشد إلى أحسن أحوال المتكلم أو المفتي اللي بيسأل عن سؤال حاله إيه، أو يمكن أذكر إن هو يعني قد يأتي إلى ما على المقلد أن يفعله. العامي يعني برضه حاله إيه، إذا شهر حاله بين الناس بين انه رجل وارع ورجل يعز دين ورجل يحافظ على كذا ورجل كذا ورجل كذا وله بعض ثلاثة لا بد شيئا لن يبرأ منه احد. لكن واحد مبتدع، ها، واحد مزمراتي، واحد مطبلاتي، واحد حشاش، واحد بروح السيمة، واحد بيقعد سعادات الانت في النوادي الروتري والواد مش عارف ايه، واحد بيقعد مع البغايا مش عارف ايه الكلام ده، بيظهر بكل الصور ديت سيسأل و يسأل عن كلام ويفتي ويتكلم بدين. طبعا هذا يعني لا يصبح بأي حال من الأحوال. قال فعلى المفتي والمجتهد إذا بين الأحكام أن يبينها مقرونة، شوف الكلام، شوف الكلام، فعلى المفتي والمجتهد إذا بين الأحكام أن يبينها مقرونة بالنقول القريبة من أذهان العام. هذا واجب عليه ليوضب ويعضب كلامه في نفس المستمع مع الإشارة إلى وجه استخراج الحكم منها. تمام؟ هذا مع العلم أن ذلك لا يخرجهم عن حيز التقليد، ولكن هو أهل أن يفتح لهم باب فهم الكتاب والسنة شيئا فشيئا، ويدلهم على كيفية الوصول إلى النقول وكيفية الفهم فيها لتتربى فيهم القدرة على إدراكه السليم لأحكامها ومراميها، فيكون ذلك نوعا من السلوك بهم في طريق التعلم. وما نقل عن الأئمة الأربعة وكثير عندك ايه؟ كانت عندي فاق مش جاي هنا غيرنا من علماء الأمة، من مثل قول لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي وخذ من حيث أخذوا. طبعا الكلام ده يمكن أذكر ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة صفة صلاة النبي عن الأربعة، بألفاظ متقاربة، وحمدا لله أنهم الأربعة اتفقوا على هذا المبدأ، وهذا يذم التعصب المذهبي المنفوت على خلاف النص. محمله أنهم قالوا ذلك لتلاميذهم المهلين يحثونهم بذلك على عمل هم عليه قادرون، وليس قولهم ذلك موجها إلى العوام الذين هم عنه عاجزون، ولكن يستفاد من تقواه إرشاد العوام إلى سلوك طريق التفاهم الكتاب والسنة شيئا فشيئا، وإن كانوا لا يستقلون بإدراك شيء من الأحكام الثلاثة حال عجزهم. الكلام ده ملخصه إيه؟ إذا كان كما وجه المقصود التلاميذ اللي هم عندهم القدرة على فهم كلام الإمام وعلى فهم الدليل والتوجيه، الطالب يعني الممكن من هذا الكلام، فهو الذي يلزمه الاتباع هنا، يبقى هنا متبع لا مقلد. طب بالنسبة للعمي، العمي ويأثر علي أنا معاه، لكن العم أيضا يفهم النص كما تفهمه أنا، يعني يفهم إيه الحكم من النص، بس أعرضه بيسر له وعليه يفهمه. وظن الواقع يشهد ويدل الرجل العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب بيتذوق كلام الله، يتذوق كلام رسول. كما ضربت مثلا مثال، يعني لو انسان قال قال الله قال الرسول وبعد الحكم بناء على كلام الله وكلام الرسول بيستأنس به كثيرا، لم واحد قال يجوز او لا يجوز، ايه يجوز او لا يجوز دي، هو قال حاجه ايه يجوز لا يجوز، صحيح وانا سمعتها قديما قديما، لكن واحد يقرا ويقول قال الله قال الرسول يجيك الحكم باختصار في موضوع في انت مش هتقول كلمتين ثلاثه، الايه محل الشاهد منها الله، وقول له فرج بني اللي يقول لك ده ما شاء الله ده قال وقال الرسول، يبدل الحكم باصله. المذهبيه قال المذهبيه ان يتبع المقلد احد المذاهب الفقهيه المعتبره والتي اقتصر المتاخرون منها على اربعه، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي المشهور، والا ففي المذاهب المعتبره، سيبك بقى من المذاهب اللي هم دخلها المخالفون والمزورون والنصابون الاباضيه والشيعه ومش عارف ايه، واحنا في حاجه الى المذاهب دي المعاصره لحل كثير من المشاكل، ده تضليل وطعن في دين الاسلام، بل طعن صريح في قول مالك المقول عنه وقبل قول مالك قول الله في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العربات تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ناصع ما فيه على نقص ولا محتاج الدفع، يبقى لنا في حاجة الإباضية ولا في حاجة إلى الشيعة الروابط بين الشيعة ولا هذه الأديان، لست بحاجة لها بالمرة، دين الحمد لله كافٍ كامل زمانا ومكانا بقرآنه وصحيح سنته وفهم سلف الأمة الأخيار له، لست بحاجة إلى هذا التكرفات، بل من قال ذلك فهو طائل في دين الله ولا يدري، وإن درى فهي جريمة كبرى في حقه. عندنا الليث بن سعد وعندنا الأوزعي وعندنا الثوري على غير المشهور، لكن علمهم الحمد لله موجود ومدون عند أئمة المحققين كابن عبد البر والإمام المغني ابن قدامة وغير هؤلاء ونوي غيره. وقد كانت هناك مذاهب معتبرة غير هذا، حتى ذكر هناك مذهب الأوزعي ومذهب سفيان الثوري وليس غيرهم، ولكن لم يجري جمعها وضبطها وتحريرها وتطبيق قواعدها على المستجدات خلال العصور، يعني ضاعت عند أتباعهم، ولهذا اندثرت أو كادت، أما الأربعة فقد كان لها أتباع تبعوها بالتحرير والاستدلال والتخريج، ووسعوا فيها بالاستنباط حتى كادت تشمل جميع نواحي الحياة. طبعا الفروع المذهبية، كثير من الفروع المذهبية فيها توسع، صحيح؟ فيها توسع، وتوسعت على أصل نص، والنص مش محتاج التوسع ده كله، صحيح؟ مش محتاج التوسع. يمكن المسألة اللي جت في السؤال بتاع الفرقة الثالثة اللي هو الحديث اللي فيه ناحية أصولية شوية في مسألة المسح على الرأس، ونمسح شعرتين وثلاثة وأربعة وإيش كلام بقى كبير وإنه كذا، وبعض إخواننا اللي هم تهذبوا بعض المذاهب اللي هم درسوا في أرض مذهب الحنفي تشددوا بقول الإمام حنيفة في ثلاث أربع شعرات وشعر مذهب مش عارف الشافعي في ست شعرات، كل هذه الأقوال وهي كلها يعني الحق مع الإمام ابن حزم رحمه الله حيث عنف الجميع، لا شك في ذلك عنف الجميع، احنا مش بحاجة الكلام ده في الموضوع أيسر مما أنتم نصبتم له النظام لهذه الصورة، يعني بعض الشعب خلاص أدبه ما قال ما يعنيش هذا الكلام، خلاص خمسة ستة اثنين طبعا مش عد أنا بقى، صحيح؟ فالتوسعات ديات نقول يا أصحاب المذاهب اتقوا الله عز وجل، ولا داعي لشغل أنفسكم بحفظ هذه المذاهب ولا تحفظون الأصل الذي خرجوا عليه هذه التفرعات صفحات سودت بها الكتب، ولا تحفظ النص الذي عليه هذه التفرعات، النص يحفظ صفحات ولا يحفظ نصا، جريمة كبرى في حق هؤلاء المقلدين. هذا ولم يكن من طريقة السلف في عهد الصحابة والتابعين أن يتبع الإنسان مذهب إيمان معين لا يخرج عن أقواله، بسبب هذا الكلام، بل كان المستفتي يسأل عن من تيسر له ممن يطمئن إلى قوله من أهل العلم، وفي مسألة أخرى ربما استفتى عالما آخر يطمئن لا يشكل، ها يطمئن لا يشكل، والحمد لله يعني كانت فتواهم يعني الآن سبحان الله يعني إيه في أذكر أنا في الرياض يوما ما في يعني ألف حتى تواقع كانت مهمة جدا في هذا المجال لو حضراتني. فبعض إخواننا الفضلاء يعني سأل سؤال راح سأل الشيخ مصعب في العدد وسأل الشيخ نحوين وسأل الشيخ النبات وسأل الشيخ ابن عثيمين وشوف كله ده تمام. فلفت نظره شيء ان الكل بيتكلم بايه في محيط واحد على اختلاف السياقات. لا شك الاخ محمد يجيب بكلام, الاخ شبه يجيب بكلام, الاخ يجيب بكلام, صدق احمد يجيب بكلام, لا بسياق سياق, لكن اصل النص واحد, مفهوم النص واحد بسياقات مختلفه. هو قال يعني سبحان الله يعني هو الكتاب اللي بياخد منه واحد. قلت له ده مش الكتاب اللي بياخد منه الاصل واحد, ده مش كتاب. فين الكتاب اللي بيقوله منه ده؟ قلت له مش كتاب, ده هي كتب لكن صفاء منهج. هو منهج هتسمعه في الرياض, هتسمعه في مصر, هتسمعه في, 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 في الهند. هو واحد, هو واحد منهج. ده اسمه منهج مش فكر, اسمه منهج. الفكر بيتخطى في كل مكان, كل واحد بيحرص انه يملي عليه فكره. اما المنهج واحد لان النص عنده واحد لا يتغير ولا يتبدل. هو بيقول بلسان النص, بلسان النص تسمعه بقى بسياق مختلف بدعوى الكلام, لكن في النهايه تجد الحكم عنده ايه؟ الحكم عنده واحد. فهذا هو المنهج. قال وهذه الطريقه المثلى التي يجب اتباعها لئلا ينقسم المسلمون شيعا واحزابا يناول بعضهم بعضا, فليجب على الإنسان أن يلتزم منها مذهبا معينا, ولو التزم أحدها فلا حرج عليه بأن يترك الالتزام به, لأن المذهب ليس شريعة منزلة من السماء ولا أمر الله سبحانه وتعالى به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أمر الله تعالى به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم, وإنما في المسائل الخلافية مجرد فهم بشر يخطئ ويصيب, وإن كان مصدرهم الرئيسي الكتاب والسنة لكنهم قد يقطع عنهم الدليل وقد يلتبس عليهم وجه الجلالة, وقد يكون الحق في بعض المسائل الخلافية مع غير الأربعة من علماء الأمة. وأظن قبلنا كثير من هذه المسائل في الفقه, ها نذكر رجحنا قول الأوزاعية على قول الجمهور, الحجة موجودة أظن في مسائل مسائل كم يعني مش معنى أن الجمهور يبقى لا يعني ظل الجمهور على العين وعلى الرأس, لكن الجمهور مسند ايه؟ وهذا القول قول ايه؟ صحيح؟ الجمهور خالف احمد في مسألة الوضوء ممن؟ من اخي احمد زدود. صحيح؟ الامام النووي رحمه الله رحمة وسوى المحقق والمحرر, لكن دين الله اولى بالاتباع للمذهب. لما تكلم على هذا النص قال هذا هو قول المذهب, قول الجمهور, ها وقول احمد اقوى دليلا. دي ايه؟ هذا نقاء وهذا انصاف, هذا نقاء وانصاف. وعدد وخذ على هذا في المذهب المالكي اظن مضى علينا وتوافق, تقول لك خذ هذه فائده مهمه في المذهب المالكي ومذهب الشافعي ومذهب الحنبلي ومذهب هكذا هكذا. وطبعا هذه دائما يعني نقذف بها في وجوه المعاصرين الذين يسفهون مثل هذه الاقوال ولا يعتبرون الا حتى الاقوال الشاذة. يقول لك ده قول امام يعتبر, كل قول امام يعتبر, خذ من اثر اقوال هذا قول يعتبر. ايه دليل ايه وبتاع ايه واقف ايه انت مين انت هون مش بتقال وتقال وما ده لا يقال. قال والعبرة بالدليل الصحيح وجودة الاستدلال. هذا نقاء. والعبرة بالدليل الصحيح وجودة الاستدلال. أظن تقابلت مع كثير من إخوان الفضلاء المنصفين من حملة الماجستير وغير هؤلاء, قال يعني نحن في اشتياق دائما ونتمنى أن ينتشر فقه الدليل لا فقه التقليد. وهذا طبعا يعني جزاه الله خيرا وبارك الله فيهم, وهم دول اللي هينقوا, نسأل الله لهم البقاء والنقاء. آخر شيء قال ما على المقلد أن يفعله. قال إذا وقع في المقلب واقعا فعليه أن يتجه إلى المعروفين. شوف بقى الكلام الأخ الشريف منذ قليل قال فعليه أن يتجه إلى المعروفين بالدين والعدالة فيسألهم عن العلماء بالكتاب والسنة العارفين بما فيهما المستكملين لآلة الاجتهاد. مين يا مولانا ناخذ برأي منها؟ نلف أسأل اسال مش اي واحد كده غريني كلام وسقف طبل طبلنا زمر زمرنا وموضوع لا 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 ابدا. في طبعا هذا كلام يعني الكل مسؤول، الامه مسؤوله. فاذا دل على هؤلاء بين لهم الواقع التي حصلت له ولن يختم عنهم شيئا مما له تاثير بالحكم، ولن يلبس عليهم، ولن يلبس عليهم سواء كان الحق، سواء كان الحق له او عليه، ثم اسالهم عما عندهم من الادله الوارده في مسالته. شوف ثم يسالهم عما عندهم من الأدلة الواردة في مسألته، فإن كان فيها نصوص صريحة غير محتملة فانطلق على مسألتهم سباقا واضحا أخبروه بها وكانت هي جوابه. وإن كان فيها احتمال أو تعارض ظاهر أو لم يكن في المسألة نقول طلب منهم، انتبه من كلمة نقول، قرآن صحيح سنة قول فعل أصحاب قول فعل تابعين، دي مهمة جدا. وكان اختار شيخ الإسلام تيمية ونحى في اختيارات الفقهية على ثلاثة أصول عنده، وافق خالف انفرد، وافق خالف انفرد شيخ الإسلام رحمه الله. وانفراده قد يكون بقول أصحاب قبل أصحاب، وانفراده قد يكون بقول تابعين في المسألة، تمام. وطبعا بيحطها بقرائن أخرى رحمه الله ورحمة وتعالى. طلب منهم أن يخبروه باجتهادهم فيها، فإذا أخبروه واطمأن قلبه إلى علمهم، واطمأن لأنه هو المخلص، مش خدها في رأي عالم وخرج منها سالم. لا، هتبقى فين سالم يا حبيبي؟ سالم فين؟ فين سالم؟ كل بقول لك القروض حرام، إجماع أمة معتبرة، ولا عبرة بخلاف لمن شاذ. يقول فلان قال ما ما فين تروح؟ ما تروح ما تجيش. واطمأن قلبه إلى علمهم وصدقهم ونصحهم، فعليه أن يعمل بذلك، لأن هو ما يلف اللفة دي كلها إلا ما يكون إيه غالب الظن إن شاء الله في أنه هو أهل فطرة سليمة وأهل للديانة السليمة وإلى آخره، تمام. وإن اختلفت عليه أقوال المفتين وجب عليه اتباع أوفق، وجب عليه اتباع إيه؟ اتباع أوفق في نفسه. ما هو مش عامل كده كان اهل ديانة اصلا، لكن ده اللي هو يعني بلف وراء المطبلطية. طبعا مش هنقول له بقى الكلام ده لا يعني بشيء اصلا. واعلمهم عنده واقرهم الى العمل بالكتاب والسنة. واحد حلق الشنب قبل اللحم، واحد ناتف الخدين وناتف الحجبين، ها، ومزمن الازارات والازارين، طب ده يبقى ايه؟ ده يبقى ايه؟ واخرهم العمل بالكتاب والسنة فيعمل بقوله، وليس وبالخيار يأخذ بما شاء الله، وليس وبالخيار يأخذ بما شاء ويترك ما شاء مما يرى لنفسه في المصلحة الدنيوية العاجلة. وظن قلت لكم الأخ اللي بيكلم أبوه بيقول أبا تتق الله خف ربك مش هينفعوك، يروح مطلع كوم ورق من جنبه كده فتاوى من الفتاوى اللي تحت الكوب ويحطها على عينيه، قول له دي فتاوى مين يا ولد؟ لن يبرأ بهذا الكلام، لن يبرأ، لن يبرأ بهذا الكلام مما يرى لنفسه فيه المصلحة الدنيوية العاجلة، فإن ذلك مدخل إلى اتباع الهوى، بل هو اتباع الهوى بعينه، بل ينبغي أن يكون بحثه عما هو أولى بالحق وأقرب، أولى بالحق وأقرب إلى أن يكون هو حكم الله تبارك وتعالى. ولذا فإن اختلفت عليه أقوال المفتين يرجع إلى قول أوثق عنده وأعلمه إلى قول أوثقهم، إلى قول أوثقهم عنده وأعلمهم وأقربهم إلى العمل بالكتاب والسنة فيعمل بقوله. فالمقلد يرجح بين المفتين إذا اختلفوا، كما أن المجتهد يرجح بين الأدلة إذا اختلفت عليه. ثم إن وجد المستفتي في نفسه شعورا بأن الجواب غير مطابق للحق فلم يطمئن إليه، فعليه أن يسأل عالما آخر وثالثا ورابعا حتى يطمئن قلبه لصحة الجواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك وإن أفتاك، وإن أفتاك المفتون. عزيز أحمد يراجع. وقوله البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب وإن أفتاك المفتون، ده برضه يحرر إن شاء الله. ويعني لعلي ان شاء الله ما يضطر الاربعاء انبه عليه. وليحذر المستفتي من كلمه قيلة من خلد عالما لقي الله سالما. وليحذر المستفتي من كلمة قيلت من قلد عالما لقي الله سالما، فإن المراد بها أن المستفتي إن سأل عن أرجح المفتين علما فاستفتاه وأخبره بصورة الواقعة على وجهها دون تلبيس أو تدليس أو كتمان، ثم إذا علم الجواب فإن اطمأن قلبه إليه عمل به، وإلا سأل ثانيا وثالثا حتى يطمئن قلبه، فإن عمل بمثل هذه الفتية لقي الله عز وجل سالما إن شاء الله، إن شاء الله بهذا المحمل إن شاء الله وليس جزما. وإن قصر أو كتم أو دلس ثم لم الله يعني. وإن قصر أو كتم أو دلس، والمشتهر طبعا الآن إلا ما رحم الله، لم ينجو إلا لم ينجو من الإثم، ولا يكون جواب المفتي عذرا له أمام الله، لأن المفتي لم يجب إلا على مقتضى ما سمع، ولا علم له بالغيب، والله تعالى أعلم. ومن هنا نقول الحمد لله قد انتهينا من كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر، والكتاب من حيث الجملة جيد إن شاء الله إلا ما استدرك عليه، وطبعا حاله كحال كثير ومن العلماء ومن البشر، أنه لا بد من اتباع له في مسألة ما قد يكون وافق أو خالف فيها، وهذا حاله، لكن كتاب من حيث الجملة رأيناه على خير والحمد لله عز وجل، ورأيناه على كثير من على مذهب سلفنا الصالح وآل السنة في الأصول، وما خالف فيه نبهنا عليه، وإن لم يرشد هو إليه، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، وأن يفقهني وإياكم في ديننا، وأن يجعلني وإياكم من أهل العلم الصحيح النقي السالم.